traerlo. ¿Ah?
¿Aquí?
¿A ti? ¿Por qué no has pasado por tu tío?
أنا
كيف متقدمة أن الاحتمالات في مفاد أخبار من بلغ عديدة، أهمها نقطتين شارحة قليل ما ذهب إليه المشهور من حجية الأخبار الضعيفة الدالة على استحباب بعض الأفعال، اثنين أو باء استحباب نفس الفعل الذي بلغ عليه الصواب، استحضار نفس الفعل الذي بلغ عليه الصواب وهو رأي المخلص، جيم أو ثلاثة استحباب العمل الذي بلغ عليه الصواب ولكن لا بعنوانه الأولي وبما هو هو، بل بعنوان البلوغ بحيث يكون بلوغ الثواب على العمل، بحيث يكون بلوغ الثواب على العمل دخيلا في موضوع الحب. نقطة راس سطر، أو قبل نقطة راس سطر خارج الفكر، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. هسه نقطة راس سطر تكتب دليل الشيخ الأعظم على يا رأي دليل الشيخ الأعظم يا احتمال تسمى الشيخ الأعظم ثاني. هسه دليل إن الظاهر من أخبار بين قوسين من بلغ، يعبرون عنها أخبار من بلغ، إن الظاهر من أخبار من بلغ هو العمل المأتي به، هو العمل المأتي به بداء البلوغ والثواب، وذلك بقرينة فاء التفريق، وذلك بقرينة فاء التعريف في قوله عليه السلام التفريق، فاء التفريق، فاء التفريق، فاء التفريق في قوله عليه السلام نقطتين شارحة فعمله. دائما القول بالمعصوم او قول لفلان كان يقول بين قوسين، يعني هاي منهجيه، لما اقول قال المعصوم قال فلان خلونا بين قوسين ليه، فعملوا حيث فرع الامام عليه السلام، حيث فرع الامام عليه السلام العمل على البلوغ، وهذا يدل على أن الداعية إلى العمل هو بلوغ الثواب، فيكون الثواب على العمل المأتي به بداعي بلوغ الثواب لا على نفس العمل بما هو هو. نقطة راس سطر ويؤيده تقيد العمل في غير واحد من تلك الأخبار. خلي هامش على من غير واحد تلك الأخبار. بعد عن أمضر رواية محمد ابن مروان الأولى كمل بعد موجودة اسم رواية محمد بن مروان الأولى كمل المتن بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارجة والتماس الثواب الموعود على ما يستفاد من قوله عليه السلام على ما يستفاد من قوله عليه السلام في بعض الأخبار هاي تكتب هامش رقم 2 اكتب بعض انظر بالهامش بعض اي انظر رواية محمد ابن مروان الثاني فلو عمل المكلف التماس ذلك الثواب او طلب قول النبي صلى الله عليه واله او طلب قول النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث دلت تلك الاخبار على ترتب الثواب على العمل بداعي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرجاء الثواب الموعود لا على العمل بما هو كل نقاط بعد راجع الرسائل يعني ما يحتاج كمل اكتب هامش راجع الرسائل راس سطور وقد اجاب المصنف بما يكتب او بما يلي نقط شارحا ان فاء التفريع حتى شوي بعد مني إذا تلاحظون الشيخ الأعظم بما استدل بفاء التفريع وأي كلام بما بورود بعض الأخبار الدالة على تعلق الثواب على طلب النبي بس تلتفت إلى كلام الشيخ الأعظم أريدك تجزئ منهجيا هي تجزئ إذا تلاحظ دليل هذه الشكل الشق الأول استدل على مدعاه بما بفاء التفريع وبعد ورود بعض الاخبار التي علقت الثواب على ماذا على الفلوس مو هسه المصنف راح يجاوب على الشق الاول بس انت مش كتبته واجاب بان فاء التفريع اي فاء التفريع تكتب هامش جوا هذا رد المصنف على الشق الاول من دليل الشيخ الاعظم ارجع الى المسجد إن فاء التفريع وإن اقتضى التفريع العمل على البلوغ وكون الداعي إلى العمل وكون البلوغ هو الداعي إلى العمل إلا أن ذلك لا يوجب كون الثواب مترتبا على العمل بداعي البلوغ وبرجاء كونه مطلوبا وبعنوان الاختيار فإن الداعي إلى الفعل مما لا يوجب للفعل وجها وعنوانا يؤتى به بذلك الوجه والعنوان ضرورة. أي تعليم مهم ضرورة أن الداعي بالمقام جهة تعليلية للعمل وخارجة عن حقيقة العمل وليس هو جهة تقييدية حتى يكون جزءا من موضوع الحب بإعطاء الثواب على العمل. نقطة السطور وبالجملة بين قوسين أي الخلاصة إن داعي البلوغ والتماس الأجر والثواب لا يوجب وجها وعنوانا للعمل لأنه جهة تعليلية والموجب للوجه والعنوان هو الجهة التقييدية وهي مفقودة في المقام. نقطة رافضة. وأما إتيان هاي وأما إتيان تكتب عليها هامش وأما إتيان تكتب عليها هامش تكتب هذا الهامش رد المصنف على ما ذكره الشيخ الأعظم من التأييد. مو قلنا احنا من قررناكم قصة التأييد الشقين هذا الرد على الشق الثاني هذا الرد على الشق الثاني كمل. وأما إتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيد به في بعض الأخبار من قلتين روايتي محمد بن مروان روايتي محمد بن مروان سد الخوف حيث إن بعض الأخبار قيدت إتيان العمل بما إذا كان مقرونا بقصد الثواب الموعود فارض فهو وإن كان انقيادا بحيث يدل على أن الثواب على الانقياد والاحتياط لا على ذات العمل إلا أننا لو لاحظنا صحيحة عليكم السلام هشام ابن سالم فنجد أنها رتبت الثواب على نفس العمل لا على العمل المقيد بكونه بداعي طلب الثواب. نقطة راسطه انقول هاي انقول مهمة شوية انقول إن صحيحة هشام وإن كانت طبعا صحيحة هشام بن سالم واضح اللي قريناكم اياه إن صحيحة هشام بن سالم وإن كانت مطلقة بحيث ترتب الثواب فيها على نفس العمل بما هو هو، إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقها. أرجو أقول هذا إن قلت منهم كرر، إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقها ببساط بعض الأخبار. بين قوسين خبري محمد بن مروان، خبري محمد بن مروان بمساط بعض الأخبار الدالة على ترتب الثواب على خصوص العمل المأتي به بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله أو بداعي الثواب الموعود، لا أن ترتب الثواب على مطلق العمل، وإن لم يكن بهذا الداعي. نقطة راسخة، قلت لا موجب لتقييد صحيحة هشام ببعض الأخبار بين قوسين كخبري محمد بن مروان، وذلك هذا تعليل مهم، وذلك لعدم وجود ضابط التقييد وهو التنافي بين المطلق والمقيد، وهو التنافي بين المطلق والمقيد، إذ لا تنافي بين صحيحة هشام وبين رواية محمد أو روايتي محمد بن مروان. المشتملتين على قيد البلوغ والالتماس وطلب قول النبي، وطلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فارزة حيث إن الخبر المقيد جملة اعتراضية على تقدير كونه مقيدا، على تقدير كونه مقيدا، انتهت الجملة الاعتراضية، يتكفل حكما إرشاديا إلى ما يحكم به العاقل من حسن الانقياد والاحتياط، فلا ينافي الخبر المطلق. من هو الخبر المطلق؟ أحسنت، فلا ينافي الخبر المطلق بين قوسين صحيحة هشام الذي دل على استحضار ذات العمل كي يستلزم التصرف فيه، فيه بين قوسين أي في المطلق، فيه أي في المطلق، ونرفع اليد عنه، عنه أي عن المطلق، ونرفع اليد عنه أي عن المطلق فارز. وأن تلك القيود، وأن تلك القيود بين قوسين الموجودة في روايتي محمد بن مروان، وأن تلك القيود من قوسين الموجودة في روايتي محمد بن مروان ليست قيودا للموضوع حتى يتحقق التنافي. التنافي أيضا بين قوسين بين صحيحة هشام وروايتي محمد بن مروان. وإنما تلك القيود هي دواء إلى إيجاد العمل. وقد تقدم آنفا أن الداعي في المقام قبل قليل ذكرنا داعي في المقام فيها تعليلية لو تقييدية تعليلية. وقد تقدم آنفا في المقام أن الداعي جهة تعليلية لا تقييدية خارجة، بل لو أتى بالعمل طلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو التماسا للثواب الموعود لترتب الثواب على نفس العمل بمقتضى اطلاق صحيحة هشام، لا ان الثواب يترتب على العمل بما هو احتياط، على العمل بما هو احتياط. وبما هو انقياد فيكون وزان العمل، خلي النقاط باقي موجود بالمتين، فيكون وزان العمل نقاط. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيبات من اليوم تقدم ان بين ايدينا اخبار تسمى اخبار من بلغت، وهي اخبار قسم منها اخبار صحيحة وقسم منها اخبار ليست بصحيحة الا انها منجبرة بعمل المشهور على من يقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور. على كل اخبار من بلغ اخبار سابقة، مفاد اخبار من بلغ ان الثواب يترتب، مفادها معناها نستظهر منها المفهوم منها مقصود هذه الاخبار ان كل مكلف لو عمل بناء على دلالة خبر على فعل شيء يعتقد ان هذا الشيء واجب او يعتقد انه مستحب بناء على دلالة خبر ضعيف على وجود ذلك الشيء وعلى استحبابه، كما لو دل خبر ضعيف على وجوب القنوت او جلسة الاستراحة او على استحبابهما مثلا، فعمل المكلف واتى بالقنوت او اتى بجلسة الاستراحة ثم تبين ان الشارع المقدس ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل، اي لم يثبت في الواقع وجوب او استحباب ذلك العمل الذي اتى به المكلف. هذه الاخبار اي اخبار من بلغه رتبت ثوابا واجرا على ذلك العمل الذي اتى به المكلف. ذكرنا في الدرس الماضي انها اي اخبار من بلغت فيها عدة احتمالات، يعني اذا نظرنا الى المستفاد ومفاد هذه الاخبار عندنا عدة احتمالات، لعل ابرزها هي ثلاثة احتمالات اذا تذكرون. الاحتمال الاول ان المستفاد من اخبار من بلغت هو حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب شيء، وان اي خبر ضعيف دل على استحباب شيء فإنما بعض أخبار من بلغت تقول إن هذا الخبر الضعيف يكون لاحظون بناء على تفسير المشهور لأخبار من بلغت وأن أخبار من بلغ معناها مفادها مآلها نتيجتها إلى حجية الخبر الضعيف الدال على استحباب شيء، فنجد أن الثمرة هنا تكون ثمرة أصولية باعتبار البناء على حجية الخبر الضعيف، إنما تكون هذه ثمرة ثمرة أصولية. هذا هو الرأي الأول أو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذهب إليه المصنف من أن مفاد أخبار من بلغه هو استحباب نفس العمل، نفس العمل بعنوانه الأولي وبما هو هو الذي دل عليه الخبر الضعيف. فلو دل خبر ضعيف على استحباب الحنود كان معناه ببركة أخبار من بلغه أن الخنوت مستحب بنفسه وبما هو هو، نفس الخنوت هو مستحب، ونفس جلسة الاستراحة التي دل عليها الخبر الضعيف تكون مستحبة. هذا هو الاحتمال الثاني، وتلاحظون أن الاحتمال الثاني يترتب عليه ثمرة فقهية. الاحتمال الثالث وهو ما ذكره الشيخ الأعظم وهو ايضا ثمرة فقهية، قال ان مفاد اخبار من بلغ معناها استحباب العمل. فلحد الان ما حد خلاف ويا المصنف، المصنف ماذا يقول؟ اخبار من بلغ هذا مطلب مهم ترى عملي، هذا مطلب مهم وعملي. اخبار من بلغ الشيخ الاعظم يقول ايضا دالة على استحباب العمل اللي هو من هو العمل في مثالنا القنوت. حد الآن ما عنده خلاف يا مصنف، غير الاختلاف بينهم. المصنف يرى أن الاستحباب ببركة أخبار من بلغه ثابت للعمل بعنوانه الأولي وبما هو هو، بينما أن الشيخ الأعظم يقول ان اخبار من بلغه تؤدي الى استحباب العمل لكن لا بعنوانه الاولي وبما هو هو، وانما بلحاظ الثواب المترتب عليه، اي ان الثواب ترتب على العمل بعنوان الجلوس، وان العمل قد بلغه وان لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشيخ الأعظم عنده الثواب مترتب على العمل بعنوانه الأول والثانوي، بعنوانه الثانوي، ليس مترتبا على العمل بما هو هو، بل مترتبا على العمل بداع البلوغ، بداع البلوغ، وأنه أي العمل لأنه بلغه فيترتب ثواب على العمل بداع البلوغ. هذا هو القول الثاني. الثاني القول الثاني اللي هو طبعا اللي راح نتكلم عنه أكثر شيء هو القول الثاني والقول الثالث. أما القول الثاني وهو للمصنف فقد ذكرنا في الدرس الماضي، استدل المصنف على مدعاه وأن الثواب يترتب على نفس العمل بما هو هو، قال أستظهره برواية أو بصحيحة هشام ابن سالم، فإن رواية أو صحيحة هشام ابن سالم علقت الثواب وعلقت الأجر على نفس العمل وبما هو هو. هذا دليل المصنف. هتعرف ثلاث احتمالات، الاحتمال الاول المشهور، الاحتمال الثاني المصنف وما هو دليله، صحيحة هشام ابن سالم. الاحتمال الثالث هو الشيخ الاعظم. حتى قد واحد يسأل يقول ما هو دليل الشيخ الاعظم، وهذا قررنا سمياه، ما هو دليل الشيخ الاعظم
على تبني الاحتمال الثالث، وهو ان الثواب يترتب على العمل بدائل الجلوس. ما هو الدليل؟ قال الدليل على ذلك امر استدل به الشيخ الاعظم وامر جعله مؤيدا لكلامه. وراح نتكلم بدليل الشيخ الاعظم بشخصين. اصل دليل الشيخ الاعظم اثنين، الشق الثاني منه المؤيد الذي ذكره الشيخ الاعظم. اما اصل دليل الشيخ الاعظم على مدعاه بالاحتمال الثالث الشخصي، قال اذا لاحظنا خبر هشام نجد ان فيه داء التفريق من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعمله يقول اذا لاحظنا نجد ان هذا الفاء فاء تفريعا، اي فرعا ورتبت الثواب على العمل بس يعمل الذي بلغه. اذا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله عمل كذا 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 وعمله، رتب الثواب في الصحيحة على ماذا؟ على عنوان البلوغ. وعنوان اذا كان هناك العمل ناشئ من اجل الداعي. من هو الداعي؟ عنوان البلوغ. فلولا البلوغ الذي وصله، يعني لولا البلوغ الذي وصل الى المكلف لما كان المكلف عاملا للعمل وفاعلا له. ليش؟ لان كان الحديث اذا تلاحظ بدقه من بلغه عن رسول الله عملا فعمله، اذا فعمله هاي النتيجه. فالعمل مترتب على ماذا؟ احنا الثواب على العمل، لكن على العمل بما هو هو الشيخ الاعظم، او يقول على العمل بما هو شنو؟ بما هو بلوغ. فلولا بلوغ العمل للمكلف لما صنعه وفعله واتى به، فيكون الثواب مترتبا على ماذا؟ على العمل جزء، والجزء الاخر بلوغ ذلك العمل الى المكلف. اذا لولا الداعي وهو البلوغ لما ترتب الثواب. من موضوع الحكم؟ الحكم هو ترتب الثواب. من موضوع الموضوع راح يكون مرتب من اتيان العمل بعد ذلك الداعي وهو داعي بلوغ، فيكون البلوغ او هذا الداعي حيثية تقييدية. ليش حيثية تقييدية؟ لانها كانت جزءا من الموضوع، وبما انها جزء، يعني هذا الداعي وهو البلوغ هو جزء من الموضوع، لانه اذا تلاحظ الحكم ترتب الثواب مترتب على شنو؟ على موضوع. من هو الموضوع؟ ما نسمي العمل بعد وكون بهذا الداعي. فماذا اصبح هذا الداعي حيثية شنو؟ حيثية تقييدية، لانه كان جزءا من الموضوع وقيد موضوع الحكم، وكل ما قيد موضوع الحكم فهو الجهة التقييدية. احسنتم، هذا الرسول يكون مضفر في باب اجتماع الامر والنهي فضمان الجهود. هذا الشق الاول من دليل الشيخ الاعظم. درس جسم عندك تسويله. اما المؤيد الذي ذكره الشيخ الاعظم، قال اذا لاحظنا بقية الاخبار، الاخبار من بلغ مو خبر واحد، اخبار عديدة، خبر هشام بن سالم هذا خبر، الاخبار البقية كخبر محمد بن مروان الاول وخبر محمد ابن مروان الثاني، راح نقاس مياه. خبر محمد ابن مروان الاول نقاس مياه، قال هذا الخبر الاول عن ابي عبد الله عليه السلام، قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء كالقنوت من الصواب شيء من الصواب ففعل ذلك أي فقنته قال ذلك هاي حل صحت خر هاي محل السيد قال بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له الصواب كان له الصواب على ماذا رتب الصواب على العمل المقيد بماذا بطلب النبي لاحظ اذا ليس مقيدا على العمل الشيخ العرب يقول بما هو عمله انما كان الثواب مترتبا على العمل بداعي ماذا بداعي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نرجع نقرا الحديث من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل يعني أتى بالعمل هذا جزء الأول من الموضوع طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجزء الثاني من الموضوع وين الحكم قال كان له ذلك الثواب إذن علق الثواب على ماذا على الفعل والإتيان والعمل بعد بداء الطلب هذا المؤيد الأول المؤيد الثاني هو خبر محمد بن مروان الثاني نقرأ قال خبر محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر أبو جعفر عليه السلام هو الإمام الباقر محمد بن مروان من الطبقة الرابعة وهو يروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام قال سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله هذا الجزء الأول فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتي هذا الحكم أوتي أي أوتي الثواب إذن ترتب الأجر والثواب وإيتاء الثواب على ماذا على عمله فعله صنعه شنو التماسا لذلك الثواب يقول الشيخ الأعظم بعد ما قرأنا هاتين الروايتين يؤيد كلامي لا نزال في كلام الشيخ الأعظم يؤيد كلامي على أن الثواب لا يترتب على العمل بما هو هو إنما يترتب على العمل بعنوان الذنوب أولا فاء التفريع فإنك عمله فرعت العمل على ماذا على إذا بلغه عن رسول الله فعمله هذا هو الشاهد الأول أو الدليل ويؤيد هذا الدليل ما ذكر في بعض الأخبار قد سائل يجهل يقول لماذا جعل الشيخ الأعظم خبري محمد بن مروان مؤيدا لدليله ولم يجعله شنو مولانا يجعله شاهدا ودليلا على مدعاه لماذا جعله مؤيدا لكلامه وذلك لأن خبري محمد بن مروان أخبار ضعاف فكان ذلك مؤيدا تعرفون أن الخبر الضعيف الذي يكون واضح الدلالة على شيء ماذا يفعله الأصوليون ويفعله الفقهاء ماذا يفعلونه مؤيدا لكلامه إذن وصلنا إلى نتيجة هذا كلام الشيخ الأعظم أن الثواب المستفاد من أخبار من بلغه إنما يكون معلقا على العمل بداعي البلوغ وليس على العمل بما هو هو هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم المصنف رد الشيخ الأعظم قال اننا نكلف ان الفاء للتفريق. نكلف ان الفاء للتفريق. ونسلم ان هناك دائم. ولكن هذا الداعي اذا كان حيثية تقييدية وذكرنا معنى الحيثية التقييدية التي تكون شنو مولانا يبقى من الموضوع. هذا الداعي لو كان حيثية تقييدية لتم ما ذكره الشيخ الاعظم وان الثواب المستفاد من اقطار من بلده يكون مترتبا على ماذا؟ على العمل بعنوان البلوغ. هذا الكلام صحيح لو كان الداعي هو حيثية تقييدية، ولكن نقول ان الحيثية في المقام حيثية تعليلية، اي ان الثواب مترتب على العمل شنو العلة فيكون البلوغ. فاذا لو علة لترتب الثواب علة، انما ترتب الثواب على العمل شنو العلة واتخذ لذلك الثواب لانه بلغه. فشي يكون هذا الداعي اي البلوغ؟ شي يكون هذا الداعي حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. فاذا كان حيثية تعليلية حينئذ انتفى جزء الموضوع، لان جزء الموضوع افترضناه حيثية تقييدية، فهو لست اتبح ان هذا الداعي الداعي من مولانا عنوان الجروح اذا لم يكن حيثية تقييدية فهل يدخل في جزء الموضوع او لا يدخل في جزء الموضوع؟ واذا لم يدخل في جزء الموضوع فهو ليس من الموضوع بشيء. فاذا لم يدخل في الموضوع الا يترتب الحكم وهو ترتب الثواب على الموضوع. الموضوع حصل الفرض منه. اذا استبعدنا هذا الداعي من كونه حيثية تقييدية وياك، فاذا لم يكن حيثية تقييدية داخل في الموضوع لا ما داخل في الموضوع لا يدخل في الموضوع. اتراك من الموضوع مركبا او بسيطا بسيطا وهو داخل عمل. اما هذا الداعي وهو لا هو داعي اي بلوغ، هو لم يكن حيثية تقييدية داخلة في جزء الموضوع حتى يترتب الحكم عليه وعلى من؟ وعلى العمل. انما كان الصواب يترتب على موضوعه، وموضوعه في المقام هو فقط وفقط اتيان العمل. لا اتيان العمل شنو؟ وداع البلوغ. فكلام الشيخ رحمه الله صحيح لو كان ذلك العنوان ذلك الوجه ذلك العنوان اي عنوان البلوغ حيثية تقييدية حيث يدخل جزءا في الموضوع حتى يترتب الحكم. من هو الحكم؟ الثواب على ماذا؟ على الموضوع الذي افترضنا او افترضه الشيخ الاعظم ان جزءه من هو الداعي اللي هو حيثية تقييدية. هذا هو حاصل كلام الشيخ ورد المصنف عليه، وسيأتي مزيد الكلام ان شاء الله تعالى. وكون العمل هذا وكون العمل هذا دليل الشيخ الاعظم على الاحتمال الثالث. مو قلنا الاحتمال الثالث للشيخ الاعظم؟ ماذا كان الاحتمال الثالث المستفاد من اخبار من بلغه؟ ان الثواب يترتب على العمل، لكن شنو بعنوان من؟ بعنوان ثانوي اي بعنوان البلوغ وليس على العمل بما هو هو بعنوانه الاولي. وكون العمل هذا دليل الشيخ الاعظم متفرعا مترتبا على البلوغ المستفاد من فاء التفريع طعن له. بالمناسبة الشيخ الاعظم بدليل بماذا استدل؟ استدل بصحيحة الدليل مو المؤيد. الدليل استدل بصحيحة هشام بروايتي محمد بن مروان. لا الدليل مو المؤيد. احنا مو قلنا الشيخ الاعظم عنده دليل وياي انسان انه عنده مؤيد. جميلة جدا للتجلد. تنتم بصحيحة هشام، لأن صحيحة هشام ارجع يا إليمة ماذا قال؟ قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله فعمله. فإذا استدل الشيخ الأعظم بصحيحة هشام أن الفاء هنا فاء شنو؟ فاء تفريح، أي فرعت ورتبت الثواب على العمل بعنوان لا عنوان عنوان الجلوس، بعنوان أن العمل بلغه عن النبي، فأصبح الثواب مترتبا الحكم مترتبا على شنو؟ على موضوع شنو؟ مرتب من إتيان العمل وبعنوان البلوغ بقيد البلوغ، فصار البلوغ قيدي. هذا حيثية شنو؟ تقييدية يعني قيدة الموضوع. لو كان علة للحكم، شنو الفرق بين الحيثية التقييدية والتعليلية؟ الحيثية التقييدية تكون جزءا من الموضوع، فإنما تحقق الحكم هذه الحيثية الحيثية التقييدية لأنها داخلة ومقيدة إلنا بالموضوع. أما الحيثية التعليلية فإنها علة للحكم. هذا المائز الأساسي بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. الحيثية التقييدية هن اثنين اللي ينتزل حكم، بس الفرق في إنتاجهم أن الحيثية التقييدية تنتج الحكم بلحاظ من؟ بلحاظ الموضوع. أما الحيثية التعليلية فهي تنتج الحكم بلحاظ أنها علة للحكم ومناط للفوق. نرجع الى كلام الشيخ العظيم، وكون العمل متفرعا مترتبا على البلوغ اي بلوغ الصواب، وكونه هذا عطف تفسير، يعني وكون البلوغ هو الداعي للمكلف الى ايجاد العمل. يعني نكمل كلام الشيخ نقول ويؤيد ذلك المؤيد من والمؤيد ما رواه محمد ابن مروان في الرواية الاولى التي ذكرناها اللي علقت الثواب على طلب النبي، والرواية الثانية التي علقت الثواب على شنو؟ التماس الثواب الموصول. رواية محمد ابن مروان علقت الثواب على انه اتى بالعمل بداعي طلب النبي، ورواية محمد بن مروان علقت الثواب على العمل بداعي التماس الثواب الموعود. اذا اصبح طلب النبي والتماس الثواب الموعود جزء للموضوع وهو ترتب الثواب. واضح؟ جعله مؤيدا لان خبري محمد بن مروان خبرين ضعيفين غير موجبين. هذا خبر قوله وكون العمل وهو رد المصنف. المصنف يقول حتى لو كانت الفاء للتفريح فمع ذلك فهذا الداعي او هذه الحيثية هي حيثية تعليلية، اي ان العلة والسبب والمناط والضابطة التي استدعت ترتب الثواب وماذا مولانا هو البلوغ، فيكون البلوغ علة لترتب الثواب لا جزء من الموضوع، لان غير موجب لان يكون الثواب اللي الحكم، انما يكون الحكم ويترتب على موضوع. من هو موضوع على رأي المصنف؟ من هو موضوع نفس العمل بما هو هو. يعني هذا البلوغ الموجود في الرواية شنو؟ دخيلا في الموضوع او علة للحكم؟ علة للحكم. يا حكم ترتب الثواب، عندنا موضوع وعندنا حكم وعندنا حيثية. يعني الموضوع هو العمل عند المصنف، الموضوع هو الحمد، الحكم ترتب الثواب، البلوغ حيثية تعليلية تعليلية للحكم. عند الشيخ الأعظم الموضوع من هو؟ العمل بقيد من مولانا؟ بقيد البلوغ، بداعي البلوغ. فشي يكون البلوغ حيثية تقليدية، واضح؟ لأنه قيد للموضوع وجزء الموضوع، فيكون حيثية تقليدية. أنا أذكر بالطالب ما أخذنا في أصول المظفر الفرق الأساسي بين حيثية تقليدية والحيثية التعليمية، لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه، أي على العمل، فيما إذا أتى المكلف برجاء أنه أن العمل مأمور به وبعنوان احتياط، يعني وفيما إذا أتى به بعنوان احتياط بداهة، أي بداهة تعليل لقوله غير موجب أو غير موجب، بداهة أن الداعي، الداعي اللي اضطرب المصنف شنو؟ حيثية تعليلية. الداعي وهو البلوغ، الداعي للعمل هو شنو؟ البلوغ. بداهة أن الداعي إلى العمل اللي هو حيثية تعليلية، وإذا كان حيثية تعليلية قال سم، فهل يكون داخلا أو خارجا عن الموضوع؟ ممتاز جدا. ولا يكون جزءا من الموضوع، إنما الذي يكون جزءا من الموضوع هو الحيثية. ممتاز التقليدية. فإذا الموضوع يعني يجب يترتب عليه الصواب، لا يكون الداعي جزءا منه، لا يوجد له أي للعمل وجها، يعني لا يكون قيدا وحيثية تقييدية وعنوانا بحيث يؤتى به بالعمل بذلك القيد، بذلك العنوان، بذلك الداعي. وإتيان، أي وإتيان هذا المؤيد، هذا المؤيد ورد على المؤيد. اذا كلمة وإتيان هذا رد على ما ذكره الشيخ الاعظم من التأييد. تذكرون كان التأييد منه اخبار احتفلهم خبرين محمد بن مروان، وإتيان العمل بداعي طلب النبي المصطفى ممن؟ من رواية محمد بن مروان المرتاج الأولى، كما قيد، أي قيد إتيان العمل، الإتيان بالعمل به بهذا الداعي، يا داعي طلب النبي، يعني العمل بداعي طلب النبي. فتلاحظون إذا قيد العمل بداعي طلب النبي، رأيكم طلب النبي حيثية تقليدية. في بعض الأخبار اللي هو خبر محمد بن مروان الأول، وإن كان انقيادا صحيح، إنه انقياد، يعني وإن وصية، وإن وصية، وإن كان اسم كان أي إسلام بالعمل، انقيادا بالعبارة واحتياطا لترتب الثواب، فيلتفت إلى التأييد. هذا مهم، يقول صحيح لو كنا نحن، بارك يمي، لو كنا نحن وصحيح ورواية محمد ابن مروان الأولى ورواية محمد ابن مروان الثانية لكان الداعي حيثية صحيح، ولكن هناك من الأخبار التي تكون مطلقة، يعني الثواب مترتب على الثواب مترتب على العمل مطلقا بدون هذه القيود، فنحن استفدنا، كذلك استفدنا أن العمل مترتب على العمل بما هو هو، لا من رواية محمد بن مروان، إنما استفدناها من صحيحة هشام التي هي مطلقة أو ما مطلقة. بس ارجع واقرأ رواية هشام، ماذا قال الإمام؟ من بلغه عن النبي شيء من الصواب فعمله، يعني ما قيدت الصواب ماذا؟ بطلب النبي أو التماس الصواب الموعود، يقول فإننا هذا المسند استفدنا ترتب الثواب على ذات العمل على العمل بما هو هو بصحيحة وشامل مطلقة فإنها مطلقة. نعم لو استفدنا ترتب الثواب برواية ابن مروان الأولى أو رواية ابن مروان الثانية لكان كلام الشيخ الأعظم متين، ولكن رواية أو صحيحة هشام مطلقة. شنو مطلقة؟ أي رتبت الثواب على العمل بما هو هو. وإن كان انقيادا إلا أن الثواب يعني إلا أن الثواب في الصحيحة لا صحيحة هشام إلا أن الثواب الصحيحة ضد عبارة بإطلاقها الرواية أي صحيحة هشام بإطلاقها إنما رتب أو رتب الثواب على نفس العمل. قال ولا موجب آية مهمة تكتب عليها إن قلت رجناك نيا بالتقرير آية ولا موجب بالتقرير إن قلت فيه بعد منه انقل ان صحيحة هشام وان كانت مطلقة هاي انقل اشتعل على المصنف ان صحيحة هشام وان كانت مطلقة وبإطلاقها تشمل ترتب الثواب على ماذا على خصوص العمل بما هو هو الا ان روايتي محمد ابن مروان حيث انها شنو مولانا مقيدة ليش مقيدة لانها قيدت الثواب على ماذا على طلب النبي او التماس الثواب فتكون النسبة فتكون النسبة بين صحيحة هشام المطلقة وبين روايتين محمد بن مروان من محمد بن مروان نسبة الإطلاق والتقييد. وإذا كانت رواية مطلقة ورواية مقيدة فمقتضى الصناعة ماذا تقتضى الصناعة الأصولية حمل المطلق بين قوسين من هو المطلق صحيحة هشام على المقيد من هو المقيد رواية محمد بن مروان فبالتالي ينكر تقييد من يقيد رواية هشام او صحيحة هشام بينما ان المصنف استدل بصحيحة هشام بإطلاقها والحال ان صحيحة هشام هل لها إطلاق مع وجود المقيد وهو من هو المقيد من هو المقيد رواية ابن مروان بعبارة اخرى في بالك اني حتى صور الاشكال ان صحيحة هشام وان كانت مطلقة وبإطلاقها يترتب الثواب على ماذا عن العمل ولكن لصحيحة هشام مقيد من هو المقيد رواية محمد بن مروان لأن رواية محمد بن مروان كلها علقت الثواب على العمل بقيد الطلب أو علقت الثواب على العمل بقيد التماس الموعود وبالتالي تكون النسبة بين رواية هشام المطلقة وبين رواية محمد بن مسلم نسبة الإطلاق والتقييد فلا بد من حمل المطلق على المقيد هذا حاصل الإشكال حاصل جواب المصنف إن المناط في حمل المطلق على المقيد ما هو المناط هو وجود التنافي بينهما أي بين الإطلاق والتقييد هذا التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد ولا كيف يحمل المطلق على المقيد أن يكون بينهما تنافي أحل الله البيع مطلق وبعدين قال حرم الربا أكو تنافي لما أكو تنافي لأن مقتضى آية أحل الله البيع هي حلية كل البيع حتى البيع الربوي أما قوله شنو مولانا وحرم الربا قيد وين راح يكون التنافي البيع الربوي، لان البيع الربوي بناء على آية الحلية هو شنو؟ زواج وحلية البيع الربوي، وبمقتضى المقيم اللي هو شنو؟ حرمة البيع الربوي فيحصل التناقض. قبل ما ندخل هاي معلومة جديدة اليوم، ان مناط حمل المطلق على المقيد والاساس والضابط في ذلك الحمل ان يكون بينهما اي بين المطلق والمقيد تناقض حتى يحمل المطلق على المقيد، لان الحمل هو عبارة عن تفرد تفردين بالمطلق، يتم تحمل المطلق معناه شنو؟ تخرج بعض الافراد عن حكم المطلق وعن حكم العام، وهو نوع من التصرف، وهذا التصرف انما يسوغه منه التنافي بين المطلق والمقيد. اذا مناط الحمل هو وجود التنافي بين المطلق والمقيد. نسأل هذا المثلث يقول هل هناك تنافي بين المطلق والمقيد، بين صحيحة هشام المطلق وبين روايتي محمد بن مروان هناك تنافي ولا ماكو تنافي؟ يقول ما بيناتهم تنافي. اي تنافي ما بيناتهم؟ ليش ما بيناتهم تنافي؟ لان رواية هشام انما علقت العمل على ماذا؟ على علقت الثواب على نفس العمل، وروايتي محمد بن مروان علقت الثواب على العمل، وكان الطلب طلب النبي او الالتماس انما كان حيثية شنو مولانا؟ حيثية تعليلية كما ذكرنا. نعم لو كان حيثية تقييدية لانتج التنافي بينهما، ولكن حققنا قبل قليل ان الطلب والالتماس هذين الداعيين شنو مولانا؟ حيثية تعليلية. نعم لو كان التماس الثواب الموضوع او كان طلب النبي هذا الداعي لو كان حيثية تقييدية لانتج التنافي بينهما، ولكن حققنا قبل قليل ان هذا الداعي اي طلب النبي والتماس الثواب الموضوع انما كان حيثية تعليلية ولا موجبة لتقييد صحيحة هشام به لبعض الاخبار اللي هي خبري محمد بن مروان لعدم هذا تعليل لعدم المنافات بينهما بين صحيحة هشام المطلق وروايتي محمد بن مروان، بل لو اتى المكلف به اي بالعمل كذلك شنو كذلك اي بهذين الداعيين الموجودين في رواية محمد بن مروان، من هم الداعيين؟ بداعي طلب النبي او بداعي شنو؟ التماس الثواب الموعود، بل لو اتى او بظنه المكلف به بالعمل كذلك اي بداعي طلب النبي الذي استفيد من رواية محمد بن مروان الاولى او التماسا، يعني او اتى المكلف بالعمل بداعي التماس الثواب الموعود المستفاد من رواية محمد بن مروان يعني الثاني، كما قيد العمل به. اكو بعض النسخ ما موجودة كلمة فيه في بعضها اي بعض الاخبار الاخر لأوتي الأجر والثواب على ماذا؟ على نفس العمل وبما هو لا يعني لا أن الثواب يترتب على العمل بما هو احتياط وبما هو امتياز، فيكشف قائل فيكشف ترتب الثواب والأجر على نفس العمل، فيكشف أي يكشف ترتب الثواب والأجر على نفس العمل عن كونه اي عن كون العمل نفس العمل بنفسه مطلوبا وإطاعة، يعني لا بعنوان انه انقياده وبعنوان انه احتياطه. فاشرائكم وجان ذلك العمل يعمل العمل الذي اتى به باعتقاد انه مستحق تبين انه ليس مستحقا. يكون وزان او حاله، وزان بمعنى حاله، وزان من؟ وزان بعض الاخبار التي قالت من طرح لحيته فان له كذا من الثواب، ومن اتى بصوم يوم واحد رجب او 15 رجب او 15 شعبان له كذا من الثواب. يترتب او لا يترتب ثواب؟ يترتب. فكما ان الثواب يترتب على المستحب الفعل الحقيقي وهو من سرح لحيته او صام يوما، كذلك يترتب الثواب الفعلي والحقيقي بعنوان الاطاعة على من عمل عملا باعتقاد انه مستحب فتبين ان النبي لم يقله. لا فرق بينهما في ترتب الثواب، وان الاول اطاعة والثاني اطاعة، وليس كل منهما يكون شنو انقيادا، يعني بالنتيجة واحدة ثواب. بس شنو الفرق؟ ان الثواب اذا كان اطاعة فالثواب يكون على نحو الاطاعة اذا كان مستحب، اما اذا كان اتى به بعنوان الانقياد او الاحتياط في كل الثواب مترتب على الانقياد والاحتياط، سيكون وزانه يعني سيكون حال العمل، وزان العمل اي حال العمل، يعمل العمل الذي اتى به باعتقاد انه شنو قاله النبي ولكن تبين انه لم يقله. حال من يكون؟ يكون وزان وقال من سرح الحديث، من سرح لحيته فله كذا من الثواب، ومن صام او من صلى فله كذا من الثواب. يعني كما ان الاول هو اطاعة كذلك هذا اطاعة، ولعله لذلك اي لما ذكرنا من ان الثواب مترتب على العمل بما هو حتى المشهور بالاستحباب، لا استحباب، حتى المشهور بالاستحباب، لا استحباب، استحباب اقصدكم هذا العمل، يا عمل كمل الذي دل عليه الخبر الضعيف مع العلم ان النبي لم يقله. فتوى المشهور بالاستحباب كاشف عن استحباب نفس العمل، والا كيف يفتي المشهور باستحباب العمل الذي فعله النبي فتبين فعله المكلف فتبين ان النبي لم يقله، ولعله لذلك اتى المشهور، مشهور الفقهاء بالاستحباب. فهم لعله اشاره الى ان نظر المشهور في استحباب بعض الاعمال مستند الى ان المستفاد من اخبار من بلغه هو حجية الخبر الضعيف، كما تقدم هو حجية الخبر الضعيف في خصوص المستحبات، وهو المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن لا أن المراد من تلك القاعدة، يعني القاعدة قاعدة التسامح، هو ما ذهب إليه المصنف من كون مفاد مفادها حكما فقهيا وهو استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب كما تقدم ذكره. والحمد لله رب العالمين.